فهجرته إلى ما هاجر إليه. أها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أيوة.
التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي.
التأويل صفحة كم؟ 211. الصفحات هي مختلفة. التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. المراد بالتأويل الإجمالي هو التفويض، لأن تفويض العلم أي تفويض علم النص إلى الله تبارك وتعالى يؤذن بعدم حمل النص على ظاهره، وما دام عدل بالنص عن ظاهره إلى معنى آخر ضمنا يعلمه الله ولا نعلمه نحن فهو تأويل ولكنه إجمالي، تأويل دون تفصيل. أما التأويل التفصيلي وهو تأويل النصوص المتشابهة الذي سلكه المتأخرون من علماء الأمة من الأشاعرة والماتريدية من أتباع الأئمة الثلاثة وجزء كبير من أتباع الإمام أحمد بن حنبل من غير أولئك الذين سلكوا مسلك الإثبات حتى أفضى بهم ذلك إلى التشبيه، كأبي يعلى الفراء وغيره، وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن الصابوني وابن الزاغوني وغيرهم من حملوا النصوص على ظاهرها، فحملوا اليد على اليد وحملوا العين على العين وحملوا الأعين على الأعين وحملوا الأيدي على الأيدي وحملوا اليدين على اليدين إلى غير ذلك. أها. يرى بعض الباحثين أن موقف السلف من النصوص وهو قراءتها والكف عن تفسيرها مع صرف القلوب عن اعتقاد ظاهرها المؤدي إلى التشبيه يعد تأويلا إجماليا، حين تطرقوا إلى التأويل الصريح لعدم الداعي إليه في زمانه. كثير من هؤلاء المتعالمين أي الذين يدعون العلم يقولون إن التأويل لا يجوز بدليل ترك الصحابة وكبار التابعين له، فإذا كان جائزا لفعله الصحابة ولفعله التابعون ولفعله من جاء بعدهم، وهذه حجة الضعيف. دائما الضعيف أو فاقد الحجة يحتج بما ليس بحجة، لأن الترك لا يكون حجة ولا دليلا لجواز عدم وجود الداعي للقول أو للفعل مثلا. فهم يحتجون دائما يقول لك مثلا الاجتماع على الذكر، الاجتماع على الذكر لا يجوز لأن الصحابة لم يفعلوا، الطرق الصوفية لا تجوز لأن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا وكذا لم. نحن نقول لهم أنتم حتى الذي فعله لا تفعلونه، الصحابة كانوا يذكرون الله تبارك وتعالى جهرا يرفعون أصواتهم بالذكر، حتى عبد الله بن عباس يقول إنه لا يعلم انقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برفع أو بارتفاع الأصوات بالذكر. كان الصحابة يذكرون دبر كل صلاة. أنتم لا تفعلون هذا، بل تمنعون الناس منه، بل إذا وجدتم فرصة تضربونهم عليه. فأين التمثيل؟ ومع ذلك فإن ترك الصحابة أو التابعين أو عالم ما لشيء لا يكون حجة إلا إذا قال إنني تركته لأنه لا أصل له، أما إذا تركه ولم يفعل فلا يكون ذلك حجة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الاجتماع لصلاة التراويح، أليس كذلك؟ ولكن علق تركه على خشية الافتراض. فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من المصلحة أن يجمع الأمة على قارئ يقرأ لهم القرآن ويصلون معه، فجمع الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قارئ يصلي بهم صلاة التراويح. وكثيرا من الأمور لم يفعلها الصحابة ولم يفعلها النبي فعلها الصحابة، ولم يفعلها الصحابة فعلها التابعون، ولم يفعلها التابعون فعلها من بعدهم. ولا أدل على ذلك من جمع القرآن وكتابته بنقصه وتشكيله والتعليم على ابتداءاته ووقوفه إلى غير ذلك. كل هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله كل الصحابة، ولكن فعله بعضهم. وهناك أشياء لم يفعلها الصحابة، لم يفعلها الصحابة، التنقيب والتشكيل لا غير ذلك، وفعل ذلك التابعون ووافقت على ذلك الأمة، فصار إجماعا تصريحيا أو إجماعا صريحا. من هنا أن الصحابة والتابعين تركوا التأويل لأنه في ذلك الوقت لا يوجد الداعي إلى التأويل. ما هو الداعي؟ الداعي هم الذين الله يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. لما جاء الذين يتبعون ما تشابه منه يتتبعون المتشابه وجعلوا من المتشابه عقيدة، وجب على العلماء في ذلك الوقت أن يردوا عليهم، وجب على العلماء أن يحموا الأمة من ضلالاتهم ومن زيغهم. معروف الكلام هذا، هذا هو السبب الذي جعل المتأخرين من أهل السنة يؤولون بعض النصوص لقيام الداعي لوجود العذر. فترك الصحابة وترك التابعين للتأويل في ذلك الوقت لا لأن التأويل ممنوع، ولكن لأنه لا يوجد سبب يدعو إلى ذلك، لأن الناس فهموا القرآن وفسروا ما فهموه بكل توضيح على ظاهره، وما اشتبه عليهم آمنوا به وفوضوا علمه إلى الله تبارك وتعالى، حتى ظهر هؤلاء الذين يقولون لا يفوضون شيئا إلى الله، إنما يجب أن يحملوا كل شيء على ظاهره. أظن واضح الكلام هذا.
فقال الأستاذ غاوجي: وفي هذا الباب نقاط هامة جديرة بالإبادة والإيضاح.
وين هذا؟ أيوة كويس.
اتفقت الطائفة الثانية من السلف كما نقلنا على ما يسمى التأويل الإجمالي في حق صفات الله تعالى، ويعنون نسبة ما نسب الله تعالى إلى نفسه من صفات، وصح نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إليه مع التنزيه عن مشابهة الخلق. ثم جاء بعدهم الخلف الذين يؤمنون بجميع ذلك، لكن يؤولون تأويلا تفصيليا ما كان من الصفات موهما التشبيه والتجسيم. فقالوا مثلا في قوله تعالى الرحمن على الأرش استوى إن ظاهر الآية غير مراد، لأن ذلك يعني حاجة الله تعالى إلى شيء من خلقه
وهو العرش،
والله تعالى كان ولا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض، وهو الآن على ما عليه كان، الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
تمام.
ثم قالوا الاستواء يأتي في اللغة العربية بمعان منها العلو والصعود والاستيلاء والانتهاء وغير ذلك، ويقولون أخيرا إن الصعود على الأرش من أجل الجلوس عليه ليس مرادا لما فيه من التجسيم المبطل شرعا وأقلا، واللفظ يحتمل معاني عديدة والله أعلم بمراده حقيقة. فمآل الخلف إلى التسليم ونسبة معرفة المراد إلى الله تعالى في أخبار الصفات. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال أبو حاتم وابن حبان رضي الله عنه صفات الله جل وعلا لا تكيف ولا تقاس إلى صفات المخلوقين. فكما أن الله جل وعلا متكلم من غير آلة بأسنان ولهوات ولسان وشفة كالمخلوقين،
يعني هو متكلم لكن من غير آلة، مثل السنون، مثل الأسنان، مثل اللهوات، اللغم واللسان والشفايف إلى غير ذلك كالمخلوقين جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه.
ولم يجوز أن يقاس كلامه إلى كلامنا، لأن كلام المخلوقين لا يوجد إلا بآلات، والله جل وعلا يتكلم كما يشاء بلا آلة، كذلك ينزل بلا آلة ولا تحرك ولا انتقال من مكان إلى مكان، وكذلك السمع والبصر. فكما لم يجز أن يقال إن الله يبصر كبصرنا بالأشفار والحدق والبياض، بل يبصر كيف يشاء بلا آلة، ويسمع من غير أذن وسماحين والنواء
والتواء يعني
وغضاريف فيها.
التواء أي حنوات بتاع الضان، مش عندها حلوات زي الكتشو.
بل يسمع كيف يشاء بلا آلة، وكذلك ينزل كيف يشاء بلا آلة من غير أن يقاس نزوله إلى نزول المخلوقين كما يكيف نزولهم، جل ربنا وتقدس من أن يشبه صفاته بشيء من صفات المخلوقين. قلت وهذا الكلام هو الصواب، وهو الذي أثار عليه غضب المشبهة في زمانه. وقال ابن حزم عند قوله تعالى الرحمن على الأرش استوى، قول الله تعالى يجب حمله على ظاهره ما لم يمنع من حمله على ظاهره نفس آخر أو إجماع أو ضرورة حس. وقد علمنا أن كل ما كان في مكان فإنه شاغل لذلك المكان ومالئ له ومتشكل بشكله، ولا بد من أحد أمرين ضرورة. وعلمنا أن ما كان في مكان فإنه متناه بتناهي مكانه، وهو ذو جهات ست أو خمس متناهية في مكانه، وهذه كلها صفات الجسم. ثم قال وأجمعت الأمة على أنه لا يدعو أحد فيقول يا مستوي ارحمني، ولا يسمي ابنه عبد المستوي. ثم قال
أيوة هذا كلام ابن حزم، وأظن أن هذا هو اللي حمل حامد الفقي، تعرفوه رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر، هو بيسمي نفسه بيوقع دائما في الأوراق أنا عبده، أنا عبد المستوي فلان الفلاني عشان يثبت أن هناك من سمى نفسه عبد، يعني من سماه أبوان. المفارقة هنا أن كل الناس أبهاتهم بسموهم إلا محمد حامد الفقي سمى نفسه
ثم قال إن معنى قوله تعالى على الأرش استوى أنه فعل فعله في العرش وهو انتهاء خلقه إليه، فليس بعد العرش شيء، والعرش نهاية الجرم،
أي انتهى ترتيب الخلائق وبداية التدبير على إيجاد الأرش، زي ما قال في آخر الآية هناك ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
والعرش نهاية جرم المخلوقات الذي ليس خلفه خلاء ولا ملاء. ومن أنكر أن يكون للعالم نهاية من المساحة والزمان والمكان فقد لهق بقول الجهرية وفارق الإسلام. انتهى. ب. اتفق السلف والخلف الصالح على أن ثمة نصوصا يجب تأويلها تفصيلا من كتاب الله تعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق صفات الله تعالى. فالله تعالى يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الرحمن على الأرش استوى والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ويقول جل جلاله لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني. ويقول لنوح عليه السلام واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. ويقول سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ويقول جل جلاله قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله بكل شيء عليم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. في أمثالها من الآيات الكريمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. الحديث رواه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. الحديث رواه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه. رواه البخاري وغيره. وفي لفظ له: فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوطن الرجل المسجد للصلاة أو لذكر الله تعالى إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم. رواه ابن حبان في صحيحه.
لا يوطن الرجل لا يوطن الرجل من أوطن.
لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين على سنن العرب في البيان، ومن أساليب العرب الحقيق ومن أساليب العرب الحقيقة والمجاز والاستعارة والتشبيه والكناية، ولا بد أن ذلك جار في كتاب الله فعلا. وإن خالف بعضهم في بعض التسميات فنفى المجاز في القرآن الكريم بمعنى التسمية لذلك، فالكل متفقون في مثل قوله تعالى: واقصد لهما جناح الذل من الرحمة، أن الحقيقة غير مرادة، بل المراد الخضوع والطاعة للوالدين،
لأن المأمور لا يملك الجناحين، ليس له جناحان كالطائر. فكيف
نفرق بين هذه النصوص التي يبدو على ظاهرها خلاف؟ والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبين ما عرف من الأدلة القطعية ومرده النصوص والآيات والقواعد العقلية من استحالة كون الله تعالى جسما وأبعادا، أو تحل فيه الحوادث، أو يحتاج إلى شيء من خلقه، أو يكون في مكان وحيز حينا وفي مكان وحيز حينا آخر. والله تعالى خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. قال الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان حفظه الله تعالى: الجواب أن هذه النصوص القرآنية هي من المتشابه الذي ذكر الله تعالى في كتابه الكريم آيات منه. والمقصود بالمتشابه كل نفس تجاذب الاحتمالات حول المعنى المراد منه، وأوهم بظاهره ما قام من الأدلة على نفيه، غير أن هنالك آيات أخرى تتعلق بصفات الله تعالى ولكنها محكمات، أي قاطعات في دلالاتها لا تحتمل إلا معناها الواضح الصريح، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد أوضح الله تعالى في القرآن الكريم ضرورة اتباع المؤمن للنصوص المحكمة في كتابه وبناء عقيدته في الله بموجبها، ووضح النصوص المتشابهة من ورائها من حيث فهمها والوقوف والوقوف على المعنى المراد بها، وشدد النكير على من يتجاهل النصوص المحكمة النيرة القاطعة ليلحق بالعبارة المتشابهة الغامضة ويفسرها كما يشاء، وذلك في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وبناء على ذلك فقد اتفق المسلمون كلهم على تنزيه الله تعالى عما يقتضيه ظاهر تلك النصوص القرآنية من إثبات المكان والجوارح والأعضاء وطروء الحوادث عليه تمسكا بالمحكم من النصوص الدالة على ذلك وتنفيذا لأمر الله عز وجل ولتحذيره من اتباع المتشابه والخوض في تأويله مع ترك المحكم الواضح.
انظر إلى هؤلاء المبتدعة أن الآيات الواضحة في العقيدة والواضحة في أحكام الشريعة هي كثر في القرآن، أي كثيرة في القرآن، ومع كل هذا ليس لهم عقوف إلا على المتشابه من الآيات، إلا على ما تشابه من تلك الآيات لا يخرجون عنها أبدا ولا يتزلزلون عنها أبدا تصديقا لما جاء في القرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني عملهم دائما يقول لك يعني كل القرآن فيه قل هو الله أحد الله الصمد، فيه يا أيها الذين اتقوا الله، فيه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فيه الآيات هذه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل اسأل يقول لك مثلا ما تقول في الرحمن على العرش استوى، هنا أمرك كله بينتهي. إما أن تقول له استوى جلس على العرش تبقى مؤمن ومسلم تشبه ربنا بالخلق فتبقى مسلم، وإما تقول له الله أعلم بمراده يقول لك لا فأنت عقيدتك فاسدة، ثم يشوش عليك في كل العقائد وينقل عنك هذا الكلام إلى غيره من أمثاله حتى يشوه سمعتك في المجتمع وحتى تشيع الفاحشة بين المؤمنين. هذه عقيدة هؤلاء الناس. شوف ربنا ذكر أن هناك من زاغت قلوبهم ليس لهم إلا أن يتتبعوا المتشابه، وأما ربنا قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما قال لنا هذه العقيدة في قل هو الله لا تتم لكم إلا إذا آمنتم بأنني استويت على العرش، ما قال هذا الكلام، ما قال لنا هذا الكلام. ما هو ربنا ذكر أشياء كثيرة، هل طالبنا كلها بأن نجعلها أساس العقيدة؟ ليست أساس العقيدة. ثم إن الكلام أحيانا يحمل على ظاهره وأحيانا لا يحمل على ظاهره. طب ما لما تقول يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، كلنا نعرف أن الجنب هو هنا النايف أو الصف، مش كده؟ هذا هو الجنب. طب جنب ربنا إيه شكله إزاي؟ شيء هو جنب واحد، ما قال جنبين. ها؟ يعني جنب واحد تقدر تفسر الكلام ده؟ فهي قضية فتنة ربنا نزلها عليهم فتنة. بسم الله.
وبعد أن اتفقوا على ذلك، وهذا هو القدر الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، اختلفوا في موقفهم من تلك النصوص المتشابهة إلى مذهبين. أولهما تمسك به السلف المتقدمون، وثانيهما جنح إليه من بعدهم
من بعدهم
من المتأخرين من منتصف القرن الرابع. فذهب السلف إلى عدم الخوض في تأويل وتفسير تفصيلي لهذه النصوص والاستفاء بتنزيه الله تعالى عن كل نقص ومشابهة للحوادث، وسبيل ذلك التأويل الإجمالي لهذه النصوص وتحويل العلم التفصيلي للمقصود منها إلى الله عز وجل.
طبعا هذا هو الواجب. أيوه.
أما ترك هذه النصوص على ظاهرها دون تأويل سواء كان إجماليا أو تفصيليا فهو غير جائز، وهو شيء لم يجنح إليه سلف ولا خلف. كيف ولو فعلت ذلك لحملت عقلك معاني متناقضة في كثير من هذه الصفات، فقد أسند الله تعالى إلى نفسه العين بالإفراد في قوله ولتصنع على عيني،
وأسند
مرة إلى نفسه الأعين بالجمع فقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فلو ذهبت تفسر كل من الآيتين على ظاهرهما دون أي تأويل لألزمت القرآن الكريم بتناقض هو منه بريء. وتقرأ قول الله تعالى الرحمن على الأرش استوى وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ف فلو فسرت الآيتين على ظاهرهما دون أي تأويل إجمالي أو تفصيلي لألزمت كتاب الله تعالى بالتناقض الواضح، إذ كيف يكون مستويا على عرشه وبدون تأويل ويكون في الوقت نفسه أقرب من حبل الوريد إرق في الأنق،
ويكون في الوقت نفسه كذا
إرق في الأنق بدون تأويل. وتقرأ قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإن فسرتهما على ظاهرهما أقحمت التناقض أيضا في كتاب الله جل جلاله،
أي أدخلته بالقوة. الإقحام غير الإدخال، شغل تقرب داية تدسل لا تيش أفر من جاي بنض من جاي تأفر القوة تدك ذكين لما تدخل، هذا هو الإقحام. يعني أن التناقض لا يوجد في القرآن، فإذا حاولت تدخل التناقض أنت بس أفرت بالعلم دخلت، لكن القرآن في نفسه لا يقبل التناقض.
ولكن حين تنزه الله تعالى حيال جميع هذه الآيات عن مشابهة مخلوقه في أن يتحيز في مكان وتكون له أبعاد وأعضاء وصورة وشكل، ثم تكل تفصيل المقصود بهذه النصوص إلى الله جل جلاله، تكون قد سلمت من التناقض في الفهم وسلمت القرآن من توهم أي تناقض فيه،
من توهم أي تناقض فيه.
وهذه هي طريقة السلف رحمه الله تعالى. ألا تراهم يقولون أمروها بلا
كيف، أمروها بلا كيف أي بلا تفسير،
أمروها بلا كيف، إذ لولا أنهم يؤولونها تأويلا إجماليا بالمعنى الذي أوضحنا
وهو التفويض إلى الله
لما صح منهم أن يقولوا ذلك، إذ لماذا يمرونها
يمرونها
إذ لماذا يمرونها بلا كيف. ودلالة اللغة والصياغة العربية الواضحة تمنع كل لبس أو جهل، سواء في أصل المعنى أو في كيفيته، ولكنهم أيقنوا أن الكيفية ليست على ظاهر ما تدل عليه الصياغة العربية واللغة بسبب ما دلت عليه الآيات المحكمة الأخرى، وهذا تأويل إجمالي واضح، إلا أنهم لم يقحموا أنفسهم في تفسير هذه النصوص بكيفيات أخرى يلتزمونها، وهذا هو التوقف عن التأويل التفصيلي. فتأمل ذلك فإنه دقيق، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يلتبس عليك بغيره.
صاحب الكلام ده هو شيخ البوطي، الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، واحد من الداخلين في حربة كبيرة مع الوهابية، واشتهر بهذا وصبر على جفائهم وعلى أذاهم حتى نصره الله تبارك وتعالى عليهم في سوريا.
ومذهب الخلف الذين جاءوا من بعدهم هو تأويل هذه النصوص بما يضعها على صراط واحد من الوفاق مع النصوص المحكمة الأخرى التي تقطع بتنزيه الله تعالى عن الجهة والمكان والجارحة، ففسروا الاستواء في الرحمن على الأرش استوى بتسلط القوة والسلطان، وهو معنى ثابت في اللغة معروف، وفسروا اليدين في الآية الأخرى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان بالقوة أو بالكرم، والعين في ولتصنع على عيني بالعناية والرعاية، وفسروا الأصبعين في الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن بالإرادة والقدرة، وقالوا في حديث إن الله خلق آدم على صورته إن الضمير راجع إلى آدم عليه السلام لا إلى ذات الله تعالى، أي إن الله تعالى خلق آدم عليه السلام منذ اللحظة الأولى التي أوجده فيها على صورته وهيئته التي كان يتمتع بها فيما بعد، فلم يتطور من شكل إلى آخر. ثم قال إن مذهب السلف كان هو الأفضل في زمنه، فيقول حفظه الله تعالى اعلم أن مذهب السلف في عصرهم كان هو الأفضل والأسلم والأوفق للإيمان الفطري المرتكز المرتكز في كل من العقل والقلب، ومذهب الخلف في أصلهم أصح، وهو المصير الذي لا يمكن التحول عنه بسبب ما قام من المذاهب الفكرية والمناقشات العلمية، وبسبب ظهور علوم البلاغة العربية مقعدة في قواعد من المجاز والتشبيه والاستعارة.
نعم، في قواعد كلكل وفي قواعد كل ماشي، لأن صيغة منتهى الجموع.
وهكذا كان بوسع الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يقول في أصله لذلك الذي سأله عن معنى الاستواء في الآية: كيف الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، إذ كان العصر عصر إيمان ويقين راسخين بسبب قرب العهد بأثر النبوة وامتداد الإشراق إليه، ولكن لم يكن للأئمة الذين كانوا في عصر التدوين وازدهار العلوم واتساع حلقات البحث وفنون البلاغة أن يسلموا ذلك التسليم دون أن يحللوا هذه النصوص على ضوء ما انتهوا إليه من فنون البلاغة والمجاز، خصوصا أن فهم الزنادقة الذين لا يقنعهم منهج التسليم ويتظاهرون بالحاجة إلى الفهم التفصيلي وإن كانوا في حقيقة الأمر ليسوا كذلك. والمهم أن تعلم أن كلا المذهبين متجهان في غاية واحدة، لأن المآل فيهما إلى أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من مخلوقاته وأنه منزه عن جميع صفات النقص، فالخلاف الذي نراه بينهما خلاف لفظي وشكلي فقط
بين السلف والخلف. وقول مالك والاستواء معلوم، فحتى لو عملنا الرواية على هذا، أي معلوم في اللغة ومعلوم وروده في القرآن، والكيف أي تفسيره ومعناه غير معقول أو مجهول.
قال الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. من أنكر أن الرحمن على العرش استوى فقد أنكر آية من الذكر الحكيم، فيكفر. لكن الاستواء الثابت له سبحانه استواء يليق بجلاله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من غير خوض في المعنى، كما هو مسلك السلف منهم
يعني كهم مسلك السلف زي ما أنت بتفسر.
منهم ابن مهدي ومسلك الخلف الحمل على الملك ونحوه على مقتضى اللغة، وليس في ذلك إنكار الآية فهاشاهم من ذلك. وأما حمله على الجلوس والاستقرار فهو الزيغ المبين. قلت: وهذا التحليل إذا أمعنت النظر فيه اتضح أمامك أن ادعاء أن ما ذهب إليه الكوثري وأمثاله كما يقول الألباني في هذه المسألة يعتبر من التعطيل.
لا، يعتبر من التعطيل أو التجهم.
من يعني يعتبر من التعطيل أو التجهم من الكذب
على علماء الأمة
يعني الأمة.
وهذا التحليل إذا أمعنت النظر فيه اتضح أمامك أن ادعاء أن ما ذهب إليه الكوثري وأمثاله كما يقول الألباني في هذه المسألة يعتبر من التعطيل أو التجهم من الكذب على علماء الأمة، لأن هذا الذي قاله الكوثري هو مذهب جميع العلماء من المحدثين والفقهاء وأهل التزكية من الصوفين علماء الآخرة منذ بدأ عصر القراءة والتحليل والتدوين للحديث.
التأويل غير التحريف. يشير كثير من دعاة حمل المتشابه على الظاهر المؤدي إلى النقص إلى أن تأويل الخلف لبعض النصوص هو نوع من تحريف الكلم الذي نعاه القرآن على أهل الكتاب، مع أن تأويل الخلف لا يخرج عن بعض مدلولات اللفظ في اللغة، وموجبه الضرورة، وهي كثرة أهل البدع من المشبهة في عصرهم بخلاف عصر السلف. ومن هنا يظهر أن التهويل الذي يملأ كتب هذه الشرذمة هو كلام فارغ، لأن الخلف يؤمنون بالنفس ولا يجزمون أو يقطعون بالمعنى المؤول إليه مع التنزيه التام للحق تعالى عن مشابهة الحوادث. قال الشيخ علاء الدين بن عابدين رحمهما الله تعالى: فإن السلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك على المعنى الذي أراده الله تعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن تطالبهم أنفسهم بفهم حقيقة شيء من ذلك حتى يطلعهم الله تعالى عليه. وأما الخلف فلما ظهرت البدع والضلالات ارتكبوا تأويل ذلك وصرفه عن ظاهره مخافة الكفر، فاختاروا بدعة التأويل يعني التوسع فيه على كفر الحمل على الظاهر الموهم للتجسيم والتشبيه، وقالوا استوى بمعنى استولى أو بمعنى استوى عنده خلق العرش وخلق البعوضة، أو استوى علمه بما في العرش وغيره،
أو استوى عنده تدبير أمر الذرة والفيل، أو استوى عنده تدبير أمر السماوات والأرض إلى آخر ذلك.
أو بمعنى استوى عنده خلق العرش وخلق البعوضة، أو استوى علمه بمعنى علمه بما في العرش وغيره، واليد بمعنى القدرة والنزول
بمعنى القدرة والنزول
بمعنى نزول الرحمة. فمن يجد من نفسه قدرة على سنن السلف فليمشي على سننهم، وإلا
على سننهم يعني على منهجهم وطريقهم،
وإلا فليتبع الخلف وليحترز من المهالك. قال الإمام الكمال بن الهماني رحمه الله تعالى: الأصل أنه على العرش استوى. قال العلامة القاسم في شرحه: مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام على الأجسام من التمكن والمماسة والمحاذاة، بل بمعنى يليق به سبحانه، هو سبحانه أعلم به، وهاتله وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه. فأما كون المراد أنه استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة، إذ لا دليل على أنه أراده عينا، فالواجب عينا ما ذكرنا من الإيمان به مع نفي التشبيه. وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم الجسمية، وألا ينفوا أي لا ينفوا ما ذكره من لوازم الجسمية، فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء، فإنه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة في قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وقوله: فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وطائر، وجار على نحو ما ذكرنا من الاستواء على العرش. كل ما ورد مما ظاهره الجسمية في الشاهد كالإصبع والقدم واليد، فإن اليد وكذا الإصبع وغيره كالنزول صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة، بل على وجه يليق به وهو سبحانه أعلم به. وقد يؤول اليد والإصبع عند الحاجة بالقدرة والقهر، واليمين في قوله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، على التشريف والإكرام لما ذكرنا من صرف فهم العامة عن الجسمية، وهو ممكن أن يراد ولا يجزم بإرادته، خصوصا على قول أصحابنا إنها أي الألفاظ من المتشابهات، وحكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه الدار دار التخليل، وإلا لكان قد علم. واعلم أن كلام إمام الحرمين في الإرشاد يميل إلى التأويل، ولكنه في الرسالة النظامية اختار طريق التفويض، حيث قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله تعالى به عقدا اتباع سلف الأمة، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها، وكأنه رجع إلى اختيار التفويض لتأخر الرسالة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المحزب،
يعني لتأخر الرسالة، مش رسالة النبي، تأخر الرسالة النظامية على كتاب الإرشاد،
بعد أن ذكر السلف والخلف: وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة له إليه. فإذا دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا، انتهى. وقلت: في أركان الإيمان ليس جميع من جاء بعد القرن الرابع يرى تأويل صفات الله تعالى تفصيلا، بل يرى الكثير منهم أن الإمساك عن الخوض في صفات الله تعالى أسلم.
تفصيليا ولا عندك تفصيلا؟
نعم تفصيلا.
أي مضبوط كذا.
لأنه قول بالظن، وقد لا يصيب به صاحبه الحق. وقد لا يصيب به صاحبه الحق عند الله تعالى. ثم تكلف لما لم نكلف به من الله تعالى، وخوض فيما لم يخض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. نعم، قد يكون مفر
قد لا يكون
مفر من التأويل التفصيلي عند مناقشة العامي وتعليمه، إذ يعيش في مجتمع مادي أو مجسم للذات العلية أو مشبه لها بالخلق، حين ذاك يكون التأويل هو المقدم وحده. فكأن التأويل التفصيلي علاج، والعلاج إنما يعطى في حالات مرضية، وإذا زال المرض صرف العلاج، والله أعلم. وما أحسن قول المجاهد الشهيد الشيخ محمد وما أحسن قول المجاهد الشهيد الشيخ محمد أديب الفيلاني رحمه الله تعالى في باب المتشابه من الصفات، قال رحمه الله تعالى: والخلاصة أن من لم يصرف اللفظ المتشابه آية كان أو حديثا عن ظاهره الموهم للتشبيه أو المحال فقد ضل. ومن فسره تفسيرا بعيدا عن الهجة والبرهان قائما على الزيغ والبهتان فقد ضل كالباطنية. وكل هؤلاء يقال فيهم إنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أما من يصرف المتشابه عن ظاهره بالحجة القاطعة لا طلبا للفتنة ولكن منعا لها، وتثبيتا للناس على المعروف من دينهم، وردا لهم إلى محكمات الكتاب القائمة، فأولئك هم هادون ومهديون حقا. وعلى ذلك درج سلف الأمة وخلفها وأئمتها وعلماؤها، انتهى.
بارك الله فيكم. لا بد من أن تبذلوا جهدكم، وكل منكم يبذل جهد في مراجعة النصوص هذه وكلام السلف في فهمها، لأن القصة أوسع بكثير مما تتخيلون. أولا، أن هناك هيئة معروفة في بلد مسلم، ببلد الحجاز، هذه الهيئة أسندت إلى نفسها مهمة الإفتاء والبحوث والإفتاء والبلشن والوعظ والإرشاد، ومزودة بقدر هائل من الإمكانيات، جندت لهذا العمل جميع الخريجين، جميع الخريجين من أجل نشر هذه العقيدة التي تؤيد هذا الفكر المؤدي إلى اعتقاد الجسمية والمكان في حق الله تبارك وتعالى. وليس معنى هذا نحن نشهر بهم، ولكن يجب أن تدركوا أن الهدف وراء هذا المذهب هو إبطال جميع المذاهب وإبطال جميع المذاهب العقدية وكذلك حتى الفقهية، بدليل أن اليوم في بلدنا هنا في نيجيريا تجد من ينشر جميع المذاهب جميع المذاهب. وأنتم شفتم اللي ذبحوا فرس جواد أكلوه في هذه السنة معتقدين أن المسلمين كلهم ضالين لأنهم لا يأكلون لحم الخيل، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بسنة واحدة أو بعث بدين لا يكمل إلا بأكل لحوم الخيل. شايف كيف؟ وواجهناهم يعني واجهنا هؤلاء وتكلمنا معهم فوجدنا أنه ليس عندهم حجة. قالوا أيضا الزكاة لا تجب في جميع الحبوب والمحاصيل اللي ما حضرت الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما كانت تزرع في عهد الرسول في المدينة. فقالوا ما في زكاة في الرز، ما في زكاة في الذرة اللي هو المفر، ما في زكاة أيضا في الغلة في الدخن في كل هذه الأشياء اللي نأكلها ليس فيها زكاة. طب الزكاة في إيه؟ قالوا لا في المال كمان، لأن مالنا نايرة أو عملات ورقية، والعملة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من الذهب من الورق يعني الذهب والفضة من العينين أو من العين. فلذلك قالوا أن الزكاة لا تجب إلا في من في حق من يملك الذهب. أما إذا كنت تملك نايرة ولا دولار ولا كمان استرليني ولا أي حاجة من دي، والله لو يملأ المسجد كل لا زكاة فيه. أبطلوا الزكاة وهم لا يعلمون، أبطلوا الزكاة في المحاصيل، أبطلوا الزكاة في النقدين. بقي أنهم لم يبطلوا الزكاة مثلا في الحيوانات، أن أقروها في الحيوانات المذكورة. ولست أدري إذا كانوا أدخلوا البقر في هذا ولا لا، لأن البقر أيضا ليس فيها زكاة إلا في حديث عمرو بن حزم بخصوص أهل اليمن. وإذا قلنا المدينة فالمدينة ليس فيها بقر تجد فيها الزكاة. هذه المذاهب التي قلناها يعني لها ممثلين في كل أنحاء العالم، ما من بلد إلا وفيه ممثلون لهذا المذهب الذي يراد له أن ينتشر في الدنيا ويزيل كل المذاهب. ولكن هم عندهم طبيعة لا يتظاهرون بأن لهم جماعة أو لهم مذهب. إذا صار يقول لك لا نحن مذهبنا السنة المحمدية، نحن نتبع محمد لا نتبع أحد، كلمة حق يراد بها باطل. أما اليوم فقد ظهر المذهب لأنهم بدأوا يعملون اجتماعات رسمية للدلالة على أن لديهم منظمة ولها تخطيط ويجب أن يعدوا من الفرق. لأنهم يقولون مثلا واحد منهم كتب كتاب بيقول الناس كلهم يكتبون يعدون الفرق ولا يدخلون الصوفية، ليه ما يعدوا الصوفية كمان فرقة؟ الصوفية كمان فرقة من الفرق. طب ما الصوفية هم فرقة فعلا، فرقة، ولكنها فرقة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فرقة محمد. صوفية فرقة، لكن صوفية لا يدعون مذهب. إذا أردت أن تسلك مسلكهم صل الصلوات الخمس في أوقاتها، واذكر الله صباحا ومساء، اذكر الله كثيرا، لأن ربنا يقول شنو؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مش كده؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا إيه؟ يا أيها الذين وكونوا مع الصادقين، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال، أليس كذلك؟ واذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذول الصوفية. ونقي قلبك، نقي قلبك وطهره وخلي التزكية نور التزكية تلألأ فيه، علق قلبك بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنت تقول الذكر حرام بل بتقول الشرك، وهذه من أعمال من الأعمال التحريف الظاهر لكتب السنة. شوفوا طبعة الحجاز لكتاب الأذكار للإمام النووي. هذا الكتاب الإمام النووي ذكر فيه باب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أنك إذا أكملت الحج
وأردت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هم شالوا كلمة قبر النبي وحطوا بدلها مسجد النبي. طب ايه الفرق بين ده وتحريف أهل الكتاب؟ ما هو ده تحريف؟ التحريف موجود في كتاب، في هذا الكتاب موجود في كتاب كتاب ابن عساكر هذا اللي هو اللي كتب في تبرئة الأشعري، اللي بنبي يبرئ فيه الأشعري، التبيين، تبيين كذب المفتري، حرفوا فيه هو الآخر، وحرفوا في كتاب النهر والبحر لأبي حيان، وحرفوا في الصاوي، أو حذفة الصاوي دي موجودة كل واحد يشوفها. كتب كثيرة دخل فيها التحريف ودخل فيها التبديل. هذه البدعة هي التي يجب أن تتنبهوا لها، وهي التي حملتنا أن ننبه على هذا. ليس المراد هو إثارة علم الكلام، نحن لا نريد علم الكلام، لذلك لم ندخل هنا علم الكلام، إنما نقلنا اعتمدنا على النقل من كتاب الله سنة رسوله، وبفهم أئمة أهل السنة والجماعة من السلف ومن المتأخرين التابعين لهم. ليه؟ لأن المسلم يجب عليه أن يحصن نفسه ويحصن عقيدته. هناك واحد كتب كتاب سماه السلفية المعاصرة، كثير السلفية المعاصرة، شيخ الدجي كتب السلفية المعاصرة، البوطي السلفية المعاصرة، اسمه الشيخ محمد بن محمد زكي إبراهيم السلفية المعاصرة، الثقاف السلفية المعاصرة. هناك كتاب تفصيلي عن السلفية المعاصرة والوهابية، اسم الكتاب السلفية المعاصرة والوهابية، صدر طبع جديد. هذا الكتاب أود أن يطلع عليه كل واحد منكم، لأن فيه تفاصيل كثيرة حتى للبؤر، أقصد للأماكن اللي هي أماكن يعني الأماكن اللي هي ملغ، وكل ذكر جميع أسماء الأئمة والقادة في هذا المذهب، وذكر جميع من رد إليهم بعدتهم، يعني جاب منهم حوالي 90 من الناس، وجاب حوالي 105 من أهل السنة اللي ردوا عليهم، وده القليل، لأن لو إنسان قال بتتبعهم بيجمع كلهم بيلقى أكثر من 1000 ناس ردوا عليهم في زمن ابن تيمية ومن جاء بعد ابن تيمية. نحن لا نريد أن يسلك الإخوان في فهمهم للدين مسلكهم في التشهير والشتم والتعيب، ليس هذا من الدين، وإنما يجب على الإنسان أن يعرف السنة ويعرف كيف يسلكها، ويعرف مثلا البدعة ويعرف كيف يتجنبها، يعرف المحكم كيف يفهمه، ويعرف المتشابه كيف يعتقده. هذا هو اللي نريده، فده علاج ضروري في هذا الزمن، لأنك اليوم إذا استطلعت التاريخ من أول التاريخ لحد الآن لا يوجد فتنة عمت المسلمين وفرقت كلمتهم وأضعفتهم وجعلتهم عرضة للزوال وجعلتهم مقبولين أمام عدوهم من الكفار مثل هذه الفتنة التي نتكلم عليها منذ عهد الرسول حتى الآن. لا توجد فتنة في الإسلام بلغت بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المبلغ، هذا المستوى. أصبح المسلمون مقهورون في بلادهم، مقهورون في بيوتهم، مقهورون في مساجدهم، لا يستطيع أحد أن يجزم بأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة واحدة. كل دم معتمدين على حديث افترقت اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. هذا الحديث تكلمنا عليه في بابه، ذكرنا كل الأحاديث الواردة فيه، جميع الأحاديث، جميع الروايات، روايات أنس البالغ أكثر من 8 رواية، روايات سيدنا أبو هريرة، روايات سيدنا علي، روايات سيدنا عوف بن مالك، روايات عبد الله بن عمرو بن العاص، إلى روايات معاذ. كل الروايات الواردة في هذا الباب كلها جبناها وتكلمنا على رجال، وقلنا أن الحديث بكثرة طرقه يخيل إلى الإنسان أنه له أصل، ولأن مصداق ظهر في الأمة. لكن هذا لا يمنع، هذا لا يعني لا يبرر أن ننظر إلى جانب آخر في هذا الحديث. هذا الحديث جعل المسلمين أفضل، جعل الأمة الإسلامية أقبح حتى من اليهود والنصارى. اليهود ضلالهم 71، ويعني افترقوا من دين الله ب71 مرتبة، النصارى ب72 مرتبة، المسلمين ب73 مرتبة. يعني معنى المسلمين أقبح خلق الله. فدي لما تنظر فيها تجد أن هذا الحديث وهذا الحديث بداية محمد بن عمرو، يعني في من عصر محمد بن عمرو وأزهر وغيرهم، يعني أنا ذاكرهم كله هناك إن شاء الله لما تطلعوا عليه شوفوا الكلام. فهذا العصر متأخر، يبقى هذا الحديث مين صنعه، مين جابه، وليه هذا الحديث؟ صحيح أن عبد القاهر بن صاهر ذكر في كتاب الفرق بين الفرق أن الصحابة أي الخلفاء الراشدين ذكروا فرقة الأمة، لا، اشتراك الأمة معروف، لأن الرسول نفسه دعا إلى الجماعة، هو القرآن نفسه نص على كذا، ومن شاق الرسول من بعد إيه؟ ومن شاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل، هذا التفريق. والقرآن بيقول إن الذين فرقوا دينه لست منهم في شيء، والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وبيقول ولا تنازعوا كذا كذا إلى آخره. والاختلاف طبعا الممنوع هو الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، التفرق مذكور، لكن كون الأمة الإسلامية أشد تفرقا لم يرد. كيف بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ إحنا خير أمة أخرجت للناس يعني إحنا نتفرق؟ لا، كنا خير أمة أخرجت للناس لأننا نصلح الذي أفسده اليهود ونصلح الذي أفسده النصارى. لكن ما نجي كمان نلخبط حتى نبدأ أكثر منهم لخبطة ونبدأ أكثر منهم فساد. فالناس يجب أن يكون عندنا عقول حتى نفهم أن دين زي ما ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله لو كان الكلام جميل النبي عليه الصلاة والسلام حقا لا تجد فيه ما يناقض أصول وأسس الأقيدة اللي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة. ربنا يكملنا بعقولنا ويرزقنا الفهم والصواب إن شاء الله. في أسئلة؟